السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ونصلي ونسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه وأخففكم من عقابه. أيها الإخوة والأخوات، من المؤمنين والمؤمنات، إن لكل شيء ظاهرا وباطنا ولكل طائفة اسما ومسمى، وكل ذلك مما يعتبر في المسائل الدنيوية وفي أعين الناس، يعني أن قسما من شخصية الإنسان في الدنيا وفي أعين الناس إنما يعتبر بظاهره واسمه، وقسما آخر منها يعتبر بالمعنى والمسمى، ولكن ذلك ما كان صحيحا في نظر الإسلام والمعارف الإسلامية وكلمات الأئمة الأقرار، لأن المهم عندهم الاعتبار بالمعنى والمسمى فقط، والظاهر والاسم إنما يدلان على المسمى. وبعبارة أخرى، إن الاسم إنما هو علامة على المسمى وعلى الحقيقة وعلى الباطن، ولا يعتبر دون ذلك شيئا. أيها الإخوة والأخوات، إن كلمة الشيعة وكلمة المسلم إنما هو اسم وظاهر وعلامة، وأما حقيقة الشيعة وحقيقة المسلم أمر آخر أهم من اسمه وظاهره. في ذلك قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يعني أن اعتبار الشيعة لا يكون باسمه وعنوانه فقط، بل العنوان بنفسه لا يكون مفيدا للإنسان، وإنما الاعتبار في شخصية الشيعة والمسلم بباطنه وعمله، وهو التقوى والعتاء. إن كلمة الشيعة وكلمة المسلم علامة تدل المخاطب والسامع على حقيقة ذي قيمة وإنسان متق. مثلا إذا سمع أحد من شخص هو رجل شيعي وامرأة شيعي، ينبغي لنا أن لا ننظر إلى اسمه وظاهره، بل لنا أن ننظر إلى مسماه وما يعمله ذلك الشخص. ننظر إلى تقواه في أعلنه وخفائه، في تفرده وتجمعه، وفي جميع حالاته. أيها الإخوة والأخوات، فظهر لنا من ذلك الحديث وكلمة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن الملاك في تعرف الشيعة إنما هو بلزوم التقوى والعتاء في القول والعمل. أيها الإخوة والأخوات، لقد تكلمت معكم في الأسابيع السابقة في موضوع العفاف والحجاب، وجعلت القرار بيني وبينكم أن أتكلم مستمرا في بعض الجمعات في هذا الموضوع، في موضوع العفاف في المجتمعات الإنسانية. ولذلك أخص كلمتي في هذه الخطبة أيضا، في هذه صلاة الجمعة، بموضوع العفة والطهارة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن العفة والطهارة من أهم الأسباب والعلل في النيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولأجل أهميتها قال علي عليه السلام في حديث: أفضل العبادة العفاف، أفضل العبادة العفاف. وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في رواية: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. إن الطهارة والعفة توصل الإنسان إلى المقامات الرفيعة في الدنيا والآخرة. ولا ريب في أن أتباع أهل البيت هم أولى بالمراقبة والمواظبة بالعفة والطهارة. وفي ذلك قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على ما روى عنه المفضل، قال عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمله لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه. وقال عليه السلام فإذا رأيت أولئك فأولئك الشيعة جعفر. أيها الإخوة والأخوات، لا ريب في أن هناك أسبابا وعلل ووسائل لتحصيل العفة والطهارة في المجتمعات الإنسانية، ومن أهمها وأكثرها تأثيرا الاهتمام بالتزويج خصوصا الشباب. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات من الشباب، فعليكم بتحصيل الطهارة والعفة بالاهتمام بتحصيل أسبابها، فإنها سبب التقرب إلى الله تعالى، بل هي نفس التقرب إلى الله. اعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات، إن أحوج ما تحتاج إليها الأمة الإسلامية اليوم هي التوجه والالتزام بالعفة والطهارة، وخصوصا في الشباب من الذكور والإناث، فإنها في خطر عظيم من الغزو الثقافي من ناهية الأعداء والاستكبار العالم. إن شبابنا من جهة أنهم قد وقعوا في الغزل الثقافي، نحن نخاف عليهم ونقول لهم أنتم اليوم مع إخوانكم في خطر الابتعاد عن الطهارة في الأخلاق والعمل، فعليكم بالتزويج في موعده. وأما الآباء والأمهات، أنتم أيضا مسؤولون في هذا الأمر العظيم بالنسبة إلى الشباب والاهتمام بتزويجهم وتحصيل الطهارة لهم. وفي ذلك قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وواضح أن الاهتمام بتزويج الأولاد والشباب من أهم الوسائل في وقاية الأهل والأولاد من نار جهنم. ومن هذه الجهة وردت روايات كثيرة ومتنوعة الدالة على ترغيب النكاح والتزويج واستحبابه في الكتب. عن عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. ومعلوم أن البناء المحبوب إلى الله تعالى لا يكون إلا بناء طاهرا وعفيفا، بناء ساجنه المتزوج أحسن وأفضل طهارة من بناء ساكنه عزب. ففي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ما يتزوج ولم يتزوج فليس منا. من كان له ما يتزوج ولم يتزوج فليس منا. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، حيث أن التزويج أهم تأثيرا في تحصيل العفة والطهارة، قد جعل الله تعالى فضلا وثبابا مضاعفا لعبادة المتزوج على عبادة العزل. عن ابن القداح قال: قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما عزل. وقال في حديث آخر: قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره. أيها الإخوة والأخوات، يمكن أن يسأل أحد سؤالا في ذلك الموضوع بأنه لأي شيء ولأي سبب جعل الله تعالى ثبابا مضاعفا للصلاة المتزوج ولعبادة الناكح، وما خصوصية ذلك؟ ونجيب عن هذا السؤال كما قلنا في هذا المجال من القول أن التزويج والنكاح يوجب الطهارة النفسية والفكرية والذهنية والاجتماعية بأجمعها، يعني أن من تزوج وزوجتها عنده ليلا ونهارا يعني أن من تزوج وزوجتها عنده أو زوجها عندها ليلا ونهارا وعاش معها عيشا هنيئا فقد تحصلت لنفسه السكينة والاطمئنان. وبالتالي أن العبادة مع الطهارة والسكينة والاطمئنان أفضل من عبادة العزب الذي لا يسر عنه شيئا إلا مع الاضطراب وعدم السكينة. أسأل الله تعالى في كل زمان ومكان أن يوفقنا بتحصيل الطهارة، وأسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يوفقنا إلى تحصيل ما يوجب رضاه بلزوم تقواه، وأسأل الله تعالى أن يجنبنا عن جميع المعاصي والذنوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء السلام الله عليها وصل وسلم على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم صلاة كثيرة دائمة متواصلة اللهم صل وسلم على صاحبة هذه البقعة الشريفة الكريمة على رسول الله وأمير المؤمنين والحبيبة على أخيها الحسن والحسين أقيلة الهاشميين بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله زينب الكبرى عليها أفضل الصلوات المصلين اللهم وفقنا بخدمتها في هذا المكان الشريف وهب لنا دعاءها الزكي وارزقنا شفاعتها المقبولة آمين يا رب العالمين عباد الله أجدد لنفسي ولكم الوصية بتقوى الله عز وجل فإنها خير الأمور وأفضلها أيها الإخوة والأخوات إن الدنيا مزرعة ومن كان في مزرعة فلا بد من الزراعة في المزرعة وإلا لا يكون زارعا ولا يكون في مزرعة بل كان في أرض خالية يعني من كان في الدنيا فلا بد من الاشتغال بالزرع في الدنيا من الخير والشر يعني إما زارعا للخير وإما زارعا للشر أيها الإخوة والأخوات المتقي في الدنيا زارعا للخير وغير المتقي لا يزرع إلا الشر وبالتبع من يزرع خيرا فقد حصد خيرا ومن زرع شرا حصد شرا وفي ذلك قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام من يزرع خيرا يحصد غبطة ومن يزرع شرا يحسد الندامة. أيها الإخوة والأخوات، إن التزويج والنكاح خير الزرع زرعه المؤمن الشاب، وعدم التزويج شر الزرع زرع وموجب لتأسيس أخوة مع الشيطان. ومن كان أخا للشيطان لا يحسد في الدنيا والآخرة إلا ما حسده الشيطان من الخبوط والخروج من رحمة الله تعالى والنيل إلى اللعنة والعذاب. في رواية عن أكاف بن الرداء الهلالي قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أكاف، ألك زوجة؟ قلت: لا. قال: ألك جارية؟ قلت: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قلت: نعم والحمد لله تعالى. قال: فإنك إذن من إخوان الشياطين، أما أن تكون من رهبان النسارى، وإما أن تصنع كما يصنع المسلمون، وأن من سنتنا النكاح. وقال أيضا: شراركم عزابكم وأرازل موتاكم عزابكم، إلى أن قال: ويحك يا عكاف، تزوج فإنك من الخاطئين. قلت: يا رسول الله، زوجني قبل أن أخون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميم. وزاد في حديث في زيل حديث آخر مشابه لهذا الحديث، قال رسول الله: فإنك إذن من إخوان الشياطين، شراركم عزابكم، وإن أرزل موتاكم عزابكم. إن المتزوجين، اسمعوا بهذه الكلمة، إن، قال رسول الله: إن المتزوجين هم المتبرعون من الخناس. المراد من الخناس شيطان، هم المتبرعون من الخناس. والذي نفسي بيده ما للشيطان سلاح أبلغ في العالمين من الرجال والنساء من ترك النساء، أي من ترك التزويج. أيها الإخوة والأخوات، مفاد هذه الأحاديث ألا ما ذكرناها ترغيب المسلم خصوصا المسلم الشاب بالتزويج لتحصيل الطهارة في النفس والمجتمع. لأن الشاب المتزوج إذا تزوج فقد جعل دينه في حصن حصين، لا يقدر الشيطان على تصرفه بسهولة. وأما العزب فالشيطان قادر بسهولة على أخذ دينه وأخلاقه وطهارته وعفته. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رضى عنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من تزوج أحرز نصف دينه. وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي. مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وعد المتزوجين المريدين من التزويج تحصيل الطهارة والعفة، نصرهم من رب العالمين. وعدهم رسول الله في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والناكح الذي يريد العفاف. ففي حديث آخر أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج تزوج تزد عفة على عفتك. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى أبي قال الإمام الصادق جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له هل لك من زوجة؟ قال لا. فقال أبي أي الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي الدنيا وما فيها ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وإني بت ليلة وليست لي زوجة. ثم قال الركعتان يسليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي 7 دنانير ثم قال تزوج بهذه الدنانير. ثم قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زي الحديث قال الإمام الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذوا الأهل. اسمعوا هذا الحديث اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. أيها الإخوة والأخوات معنى هذه الكلمة في هذا الحديث فإنه أرزق لكم أن التزويج يؤثر في تزايد الرزق. ولكن أيها الإخوة والأخوات ولكن مع الأسف في زماننا بعض إخواننا من منظري الفكر يقولون مثلا نحن نعيش في أيام الحرب والأزمة ولا نقدر على معيشة نفسنا فكيف يمكن بعد التزويج أن نقدر على معيشة أهلنا وعائلتنا؟ ولكن ليست هذه الكلمة كلمة حق بل هي كلمة باطل في العقيدة والتجربة. أما بحسب العقيدة نحن اعتقدنا بما جاء في القرآن الكريم قال في سورة النور وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا بحسب العقيدة بحسب ما جاء في القرآن الكريم. وأما بحسب التجربة أيضا معلوم أن كل المتزوجين حين تزوجوا ليسوا بأغنياء بل أكثرهم من الفقراء وليست عندهم الأموال وليسوا من المتمولين. أما بعد تزويجهم وبسبب سعيهم وبسبب عناية الله تعالى لهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية صاروا أغنياء بحسبهم وبقدر سعيهم. فالتزويج أيها الإخوة والأخوات فالتزويج لا يكون مانعا من تحصيل الأموال بل التزويج موجبا لعناية الله تعالى حتى في الأمور الاقتصادية. أيها وفي ختام هذه الكلمة في هذه الخطبة من صلاة الجمعة أيها المؤمنون والمؤمنات ترك التزويج مخافة العيلة ف فهو سوء الظن بالله تعالى كما قلتم كما قلت لكم آنفا أن بعض المؤمنين يقولون بأننا لا نقدر على المعيشة وكنا فقراء ومن هذه الجال لا نتزوج حتى نقدر على معيشة العائلة والسهولة الأمور الاقتصادية ولكن هذه الكلمة غير كلمة كلمة غير إسلامية وغير واقعية لأن الأحاديث والروايات تنهوننا وتجنبوننا عن هذا القول عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بالزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم أيد عساكر المجاهدين لا سيما الذين جاهدوا في أرض سوريا اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك اللهم احفظ مراجعنا الدينية لا سيما السيد القائد الإمام الخامنئي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء وأعلى درجتهم واحشرنا معهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنساره وشيعته اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.